شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأنا أخذت برحلة. عليك مني سلام الله، أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار. سل كربلا كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجدت من يدي ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي وبها على صدر الحسين ترقرق عبراته حزنا لأكرم سيدي أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ظمأ وحر مهلدي بكر الذبول على نظارة غصنه. إن الذبول لآفة الغصن الندي جمع الصفات الغور وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد الذي هذه أوصاف أشحال قلب أم وأبو يرخص بال المنية للأسف يذبح ما كفى العدوان ذبح بالهنادي قطعا نادى يا بدر اكني ومن سمع صوت الف فرق يا العدوان عنا وشاف سهم بجبدته صاح يا ابني وداعت الله بعدك الدنيا العب ويلش حال من شاف من المهر طاح والله طاح ودارت على ذاك الشباب سيوف ورماح ما حد ينوم لا وقف بين العدا وصاح بعدك الدنيا العفا رحت من ايديا ويلي قعد عنده وشاف مغمض العين طبر والراس نصين بجاء على بنية وتحس قل له يا ابني قول يا غل شق راسك يا نور العين من خمد أنفاسك من سلب درعان درعاياك وطاسك آه يا كوكبا ما كان أقصر عمره الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين مما جاء في الدعاء الشريف الصادر من الناحية المقدسة والمنسوب لمولانا ولي الله الأعظم عجل الله له الفرج قال وتفضل على الشباب بالإنابة والتوبة من جملة الفقرات التي وردت في واحدة من الأدعية الصادرة عن الإمام المهدي عجل الله له الفرج والذي يقرأ في زمن الغيبة هو هذا الدعاء. وقبل أن نشير إلى ما يمكن أن نشير إليه من خلال هذه الفقرة من الدعاء الشريف، أولا نقف حول القنوات التي يمكن من خلالها الاتصال بولي الله الأعظم عجل الله له الفرج. نحن ذكرنا في الليالي الماضية وأشرنا إلى مطلبين مهمين فيما يتعلق بإمامنا وولي نعمتنا الإمام المهدي. الأمر الأول في مقام الحديث عن الأمور الغيبية، قلنا من جملة الأمور التي نعتقد بها ونسلم بها هي اعتقادنا وإيماننا الجازم بإمامة الإمام الغائب وهو الإمام المهدي من آل محمد اللهم صل وسلم على محمد. الأمر الآخر أنه بعد الإيمان بإمامته كيف يمكن لنا أن نؤدي ما له من حق وهو الإمام؟ فأشرنا إلى ذلك من خلال الحديث عن فقرات من دعاء الندبة الشريف، والتي تشير إلى ما يتعلق بكيفية أداء الحق للمولى عجل الله له الفرج. في هذا المطلب الذي نريد أن نتحدث عنه هو بعد الإشارة إلى ما يتعلق بالمطلبين اللذين قد مضى، نتعرض إلى كيفية الاتصال بولي الله وما هي القنوات التي من خلالها يكون الارتباط بولي الله الأعظم. طبعا نحن كمؤمنين بإمامة الإمام عليه السلام ومسلمين بوجوده المبارك، نعتقد أن من القنوات التي جعلت للاتصال به كانت أولها السفارة. السفارة التي هي في زمن الغيبة الصغرى والتي استمرت ما يقارب 70 سنة، كانت فترة السفارة اللي هي فترة النيابة الخاصة للسفراء الأربعة للإمام، والذين كانوا حلقة الوصل بين الإمام وشيعته، وكانوا يوصلون إلى الناس ما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم. إلى أن انتهت هذه الفترة بموت السفير الرابع محمد بن علي السمري رضوان الله عليه، بدأت الغيبة الكبرى. الغاية والغرض من السفارة أو الغيبة الصغرى هو العمل على التمهيد لغيبة ولي الله الأعظم، لأنه واحد يجي يقول الآن في هالفترتين هذه اللي مرت على الأمة شنو كان الغرض والغاية منها لو كانت فترة واحدة؟ الفترة الأولى كانت عملية تمهيد بعد أن كان الاتصال بولي الله الأعظم مباشرة، وكان الارتباط بالمعصوم مباشرة من رسول الله إلى أئمة الهدى حتى زمن الإمام الزكي العسكري، كان الاتصال مباشرة، وإن كان هناك وكلاء ينوبون عن الإمام عليه السلام، إلا أنه يمكن لمن يريد أن يلتقي بالإمام ويتصل بالإمام مباشرة فالأمر متاح. لكن في فترة الغيبة الصغرى كان هذا الأمر لا يتاح إلا لهؤلاء السفراء الأربعة، وكان الهدف والغاية من ذلك هو عملية تمهيد وعملية تنظيم لما سيكون في المستقبل من أمر غيبة الإمام. وفعلا صارت هذه الفترة استمرت 70 سنة حتى بدأت الغيبة الكبرى. جاءت الغيبة الكبرى اللي هي الفترة التي نعيش فيها، ولكن في هذه الفترة كيف يكون الاتصال بولي الله الأعظم؟ كانت واحدة من القنوات هو من خلال الارتباط بهؤلاء الذين أشارت إليهم النصوص الشريفة أن لهم النيابة العامة عن الإمام المعصوم، ليست النيابة الخاصة. في تلك الفترة فترة الغيبة الصغرى نيابة خاصة، إنما في فترة الغيبة الكبرى نيابة عامة. فوضع أهل البيت عليهم السلام قاعدة لمن يرجع إليهم الناس ويأخذون ما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم، فقد نصت النصوص الشريفة كما هو عن الإمام الزكي العسكري حينما يقول: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. هذا الذي تنطبق عليه هذه الشرائط اللي يعبر عنها بشرائط المرجعية، بشرائط الفقية، ومنها الاجتهاد. إذا اجتمعت فيه هذه الشرائط رجع إليه الناس ليأخذوا منه الحلال والحرام، بل وحتى فيما يتعلق بالأحداث التي تمر على الأمة، كيف يمكن معرفة الوظيفة أمام هذا الحدث؟ فجاء النص الشريف كما هو عن الناحية المقدسة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. ثم يقول: وأنا حجة الله. الحوادث الواقعة اللي من تمر بين فترة وأخرى، بعض الأمور كيف يمكن معرفة ذلك؟ فارجعوا إلى رواة حديثنا، من لديهم المعرفة بكل ما جاء عنا ولديهم القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها، ارجعوا إليهم وخذوا منهم ما تحتاجون إليه. هذه كانت واحدة من القنوات. قناة أخرى من القنوات اللي يتبين من خلالها أيضا كيف هي رعاية وعناية ولي الله الأعظم لجميع المحيطين به، كان منها ما جاء عنه من رسائل وكتب وأدعية صدرت من الناحية المقدسة. هذه الكلمات اللي صدرت من الناحية المقدسة، لاحظ الإمام عليه السلام ركز من خلالها على أمور. مثلا على المستوى الاعتقاد، الآن أريد أن أسأل عن أمر من أمور الإمامة، أروح أسأل الإمام الرضا، أقول لو كان ما كان فلمن الأمر من بعدك، فيجيب: من هو الإمام الذي سيكون من بعده؟ من كان قبل الإمام الرضا هم كذلك، من كان بعد الرضا هم كذلك. لكن لما الآن أجي إلى الإمام عليه السلام أريد أعرف منه جواب على سؤال حول الإمامة، تجد في بعض الأدعية الإمام يضمن ذاك الدعاء بجواب على ذاك السؤال. خذ على سبيل المثال في الدعاء الشريف الذي يقرأ في فترة الغيبة، وهو الدعاء الذي يقرأ في رجب، لاحظ الإمام يركز في ذاك الدعاء الشريف على مطلب مهم متعلق بإمامة أهل البيت: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب. فيستفاد من هذا النص أنه كان جواب على سؤال متعلق بإمامة أهل البيت، سيما بإمامة الإمامين الجواد والهادي صلى الله عليهم أجمعين، ولذكرهم الشرف والصلوات. بل تقرأ في أدعية أخرى صادرة عنه عليه السلام، كما في دعاء الافتتاح تركيز على مطالب عقائدية مهمة، ويبدأ في دعائه في تحديثه عن التوحيد والنبوة والإمامة في ذاك الدعاء الشريف. أما في الدعاء الذي نحن في صدد الحديث عن بعض فقراته، فهو ركز الإمام عليه السلام عن فئات المجتمع وكيفية توجيه كل فئة بما يختص بها. لاحظ مثلا حينما يبدأ الإمام: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، إلى أن يتحدث عن كل فئة. فأعطى العلماء ما يجب عليهم، وأعطى الفقراء ما يكون لهم، وأعطى الأغنياء ما يتعلق بهم، وأعطى النساء ما يجب عليهن. ثم جاء للحديث وقال: وتفضل على الشباب بالإنابة والتوبة. احنا اشرنا في الليلة الماضية الى فقرة، وهو قول الامام: وتفضل على النساء بالحياء والعفة. ورأينا ليش الامام فعلا ركز في هذا الحديث مع النساء على جانب الحياء والعفة، لما يتناسب مع مقامها ومنزلتها وادوارها التي تكون لها. ثم يجي للحديث عن الشباب، هذا الشاب كيف يتحدث معه الإمام؟ يعني الآن في هذه الليلة الذي يخاطب الشباب إنما هو الإمام المعصوم، الذي يتحدث لهم هو الإمام المعصوم، الذي يدعو لهم هو الإمام المعصوم، فيقول وتفضل. هذا يتبين مدى اهتمام الإمام عليه السلام بكل فئة من فئات مجتمعه الذي يعيش تحت رعايته، ومنها فئة الشباب، فيقول وتفضل على الشباب بالإنابة والتوبة. هنا يجي السؤال، يا ترى ليش الإمام عليه السلام ركز على هذه الفئة وأشار إلى الحديث عنها وقال بالإنابة والتوبة؟ قال هذه الفئة ليش ما دعا لها الإمام عليه السلام بالثروة؟ ليش ما دعا لها بالعلم؟ ليش ما دعا لها بأمور أخرى؟ دعا لها بالإنابة والتوبة. أولاً الإمام عليه السلام أراد أن يشير، أو ما يستفاد من كلماته عليه السلام، أولاً أن هذه المرحلة بالنسبة للإنسان مرحلة في غاية الأهمية، وهي مرحلة الشباب. مرحلة الشباب اللي تبدأ من 14 إلى 40 مرحلة يعبر عنها القرآن الكريم بمرحلة القوة، فجعل من بعد ضعف قوة. يعني بعد أن كان الإنسان في مرحلة طفولة ومرحلة ضعفة، الآن انتقل إلى مرحلة أخرى، هذه المرحلة مرحلة النضج في كل ما يتعلق بأموره وبشؤون حياته، ومنها على المستوى العقلي. في هذه المرحلة الآن يبدأ الإنسان ويكون لديه الإبداع والإنتاج. فهنا الإمام عليه السلام من يتحدث عن هذه الفئة يقول بأن هذه المرحلة أيها الشباب هي مرحلة انتقال في حياتكم، كيف يمكن لكم أن تستفيدوا من هذه المرحلة في كل جوانب حياتكم؟ كيف يمكن للإنسان أن يبدع، وكيف يمكن للإنسان أن ينتج في هذه المرحلة؟ هذه ميزة. ميزة أخرى أيضا في هذه المرحلة أن الإنسان في مرحلة الشباب حينما يمر بها ويعيش هذه المرحلة، وإذا هي مرحلة الحماسة لدى الإنسان، يعني الإمام يقول له وإن كان عند الإنسان حماسة في هذه المرحلة لكن لا يصل إلى حد الانفعال، يعني يتريث في كل خطوة سيخطوها، لأن هذه المرحلة مرحلة بناء أخرى في حياة الإنسان ومستقبل الإنسان، فلا بد وأن يلتفت إلى أهميتها. لهذا يجي الإمام عليه السلام هو في مقام الحديث عن هذه المرحلة يبين أنها هناك، أن هذه المرحلة يواجه فيها الإنسان عدة مشكلات، ولكن كيف يمكن له أن يجتاز هذه المشكلات؟ واحدة منها أنه يعيش حالة من الاستقلالية. الآن يقول أنا مو طفل، أنت أيها المربي وأيتها المربية ما تتعامل وياي على أنه أنا طفل، تعامل وياي على أنه أنا رجل. انتقلت إلى مرحلة أخرى، دخلت في مرحلة يسميها الشارع المقدس مرحلة التكليف، يعني مرحلة المسؤولية. ولهذا تقرأ في النص الشريف كما هو عن رسول الله محمد، اللهم صل وسلم، أن هناك فعلا مراحل يمر بها الإنسان في كل مرحلة كيف يكون التعامل معه. قال صلوات الله وسلامه عليه: لاعب ابنك سبعة وأدبه سبعا وصادقه سبعا. يقول أولا في هالمرحلة، هذه مرحلة الطفولة، شلون أنا أعطيه من عطفي وحناني؟ لأن يمكن إذا صار انشغال عنا في هذه المرحلة كان لها تأثير أيضا في المراحل الأخرى. والعكس ما لو كان اهتمام به في هذه المرحلة وجلوس مع في هذه الأوقات وتفقد أحوال في هذه الأوقات بحيث أعطيه من عطفي وحناني، حتى يقول صلى الله عليه وآله مو بس هذا الطفل، لا، كل فرد من أفراد الأسرة يحتاج إلى هذا الجانب، إلى أن المسؤول عنها دائما يعيش معها العطف والحنان. جلوس المرء مع عياله أفضل من عبادته في مسجدي هذا. يجي يريد يتعبد في المسجد، يقول لجلوسك أنت أيضا مع عيالك عبادة، تفقدك لأحوال عيالك هي عبادة، جلوسك وعطفك عليهم هي عبادة. فيقول له هذه المرحلة مهمة، ولهذا يقول لأعبه سبعا بحيث تعطي من هذا العطف والحنان. بعد تنتقل للمرحلة الأخرى وأدبه سبعا، أدبه سبعا يعني الآن يبدأ تشعر بالمسؤولية، الآن تقدر فعلا تزرع فيه كل ما تريد من أجل أن تهيئه إلى مرحلة التكليف. ولهذا يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما في وصيته لأبي محمد الحسن الزكي عليهم السلام، يقول: وأما قلب الحدث كالأرض الخالية. الآن يبدأ الإنسان يزرع فيها بعد أن وفق إلى أن يعطف عليه ويغدق عليه من عطفه وحنانه، تبدأ المرحلة الجديدة أدبه سبعا، مرحلة يبدأ فيها يزرع حتى يكون الحصاد فيما بعد. ولهذا يقول في فقرة أخرى: وبني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيء أصابك أصابني فبادرتك بالأدب. فلهذا في هذه المرحلة أعطيتك كل ما عندي، إلى أن تنتقل إلى المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة أعددتك فيها إلى فعلا مستقبل. ويقول: وصادقه سبعا. شلون صادقه سبعا؟ إذا شافني أنا من البداية فعلا إلى جانب، إذا شافني أنا من البداية لم أكن في لحظة بعيد عن، سواء كان في سفري في حضري، سواء كان في عملي في بيتي، دائما أنا إلى جانب أسأل عنه أتفقد أحواله، هو في تلك اللحظة سيشعر أنه أنا فعلا مهتم به، ولهذا اهتمامي سيجعله يكون قريب مني. أنا بالنتيجة ماذا أصنع في هذه المرحلة اللي هي مرحلة حماسة ومرحلة انفعال عند هذا الشاب؟ أنا يحتاج إلى موجه، هو محتاج إلى واحد يعطيه من تجاربه التي مر بها. أنا وغيري رايح يقول له: أنا وغيري من الناس مرينا بهذه المراحل، ولهذا سأعطيك عصارة هذه التجربة اللي أنا عشتها في هذه الحياة، كما يقول أمير المؤمنين: وإن كنت ما عشت مقدار ما عاش من كان من قبلي. غير من الناس يمكن عاش أكثر، لكن أنا أعطيتك الآن، جاي أعطيك عصارة هذه التجارب التي رأيتها وعشتها في هذه الحياة، أقدمها بين يدي. متى؟ إذا وصل إلى هذه المرحلة وهي مرحلة الشباب. هذه المرحلة اللي فعلا دائما يسعى المربي إلى أن يجعل هذا الشاب قريب من الله سبحانه وتعالى. لهذا الإمام عليه السلام يقول في هذه المرحلة: إذا التفت الشاب إلى نفسه والتفت إلى كيفية السيطرة على جميع غرائزه وميولاته كان قريب من الله. فلهذا يقول النص: التوبة من الشيخ حسن ومن الشاب أحسن. صحيح، هذا الشاب خصوصا في هالمرحلة الآن مقبل على كثير من المغريات، مثل ما هو حالنا اليوم وانشغالات ما شاء الله هذا المربي منشغل عنا، وهذا وإذا هو لاحظ نفسه وعمل على ملاحظة نفسه، على أن يجعل هذه المرحلة مرحلة النجاح في حياته في كل المستويات، مو بس على مستوى إبداع في الجانب الدراسي، لا، إبداع في الجانب السلوكي والأخلاقي والديني أولاً وبالدرجة الأولى، إذا استطاع ذلك بنى مستقبله وصار حياته حياة سعيدة. لهذا تجد فعلاً هذه المرحلة لأهميتها، اسمع ما تقول عنها بعض النصوص الشريفة: لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها فيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا يقول لو عن شبابه، مرحلة الشباب اللي كانت مرحلة القوة ومرحلة العطاء، إذا لم يتمكن الإنسان من الاستفادة منها فمتى يا ترى يستفيد من حياته؟ ولهذا لاحظ الذي فعلا يهتم بهذه المرحلة ويعطي من خلال هذه المرحلة ويرسم حياة البشرية بأكملها في هذه المرحلة، اللي لما يتحدث عن أحد الشعراء ويمدحه ويقول في حقه: لا يؤثر الدنيا على ديني، وهو علي بن الحسين الأكبر، لا يؤثر الدنيا على ديني ولا يبيع الحق. ما يمكن أن يتنازل عما هو عليه من الحق ولا يبيع الحق بالباطل. اللي فعلا لما أن وقف بين يدي أبيه الحسين عليه السلام ليقاتل، شوف، لأن الحسين يريد يبين هذا الشاب وما لديه من صفات وما يتميز به من ميزات، اللي حتى هذا تلحظه في زيارة الحسين، من تقرأ في زيارات الحسين عليه السلام تلحظ في الزيارات الشريفة، زيارة المطلقة أو الزيارة المخصوصة تركز على شخصية علي بن الحسين الأكبر، كزيارة وارث أو زيارة عاشوراء: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ترى هذا التركيز لماذا؟ لا شك أنه لم يكن ليأتي من فراغ. أولا إشارة إلى بعض مزاياه وصفاته وما أعطي من قبل الله عز وجل، ثم إشارة إلى ما كان له من مواقف إلى جانب أبيه الحسين عليه السلام. لهذا حينما أراد الخروج للقتال بين يدي الحسين، الحسين ما قال لروح ولدي إلى المعركة وقاتل، لا، إنما أعطاه هذه الكلمات اللي هم بمرء أو مسمع من جميع الناس يسمعون ماذا يقول الحسين: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فلقد برز إليهم غلام. هذا هل راح إلى المعركة من يكون وبماذا يعرف؟ أشبه الناس بنبيك محمد صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. بمجرد أن سمع علي الأكبر هذه الكلمات استبشر وطلع إلى المعركة، لكن من طلع إلى المعركة الحسين هم ما قدر يفارق ولده، هم من طلع إلى المعركة ما قدر يفارق ولده، اللي بحيث يقول بعض أهل السير صعد الحسين على مرتفع وصار ينظر إلى المعركة وليلى تنظر إلى وجه الحسين، كلما تهلل وجه الحسين استبشرت لحظة وإذا بوجه الحسين تغير، تغير وجه الحسين. قالت لسيدي: أصيب ولدي؟ قال: لا يا ليلى، لكن برز إليه من يخاف منه عليه، وماذا أصنع؟ إحنا بعد ليلة تاسوعة، إحنا بعد في هذا الرحاب، ها، في رحاب علي بن الحسين الأكبر، وكلنا حوائج وكلنا أمل في قضائها. جئنا إليك سيدي ومولاي، تصور نفسك أنت الآن محل استجابة الدعاء، هيئ قلبك من هاللحظة إلى ليلة الفاجعة والرزية العظمى، هيئ قلبك مع كل هؤلاء الناس الذين هم توجهوا إلى كربلاء. صور نفسك الآن عند رجلي الحسين وأنت تدعو والدعاء هناك مستجاب، ولا تصور أن الحسين بعيد عن قلوبنا، لا لا لا، لا تطلب المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنه بقلبي. إذا كان كذلك فلنتوجه بقلوبنا إلى ذاك القبر الشريف، فلنتوجه إلى محل استجابة الدعاء، لكن من خلال أي لسان؟ ها، ادعوني بلسان لم يعصني قط، فأدعوه بلسان من؟ فإذا هذا اللسان الذي هو العارف بالحسين. دخلت ليلى إلى خدرها، رفعت يديها، بدأت تدعو، لكن اش قالت؟ إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، إلهي بصدر أبي عبد الله، إلهي بأبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، يا الله بحق الحسين عجل لوليك الفرج، بحق الحسين شافي كل مريض، سيما من سألنا من دعونا لهم، بحق الحسين فرج عن كل أسير، بحق الحسين ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. دخلت إلى خيمتها، لكن شلون دعت؟ قال: طبت الخيمتها الحزينة وتوسلت لله بحبيب وبحسين، وش ما في مصيبة يا راد يوسف من مغيب على أبوه ومسك النحيبة، ابن علي سالم تجي بعد. اسمع اسمع ايش قالت؟ قالت: يا إله ارحم بحالي وحال زينب عم، وارحم بحال الشفية حسين، وارحم غربة، رد علي الولد سالم، فجع قلبي بغيبته، يا غراب البين بالله لا تمر صوب الحبيب. استجاب الله دعاءها، رجع الشباب وهو يقول: أبا صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برز فصيدي الأبطال، أبا هل لي من جائزة؟ قال: ولدي وأي الجوائز تريد؟ قال: يا بويا شوية ميلتك أتروى وارد للميدان واحد، يا بويا انفطر جبدي وحق جدي شمس والميدان والحق. اسمع ايش قال الحسين، شلون اعتذاره؟ يقول: لا منين اجيب المايه، ما هو حجيك شعب قلبي يفتني. يقال: واذا بالشباب وضع فمه على لسان ابيه يقول: فوجدت لسان ابيك الخشب. حسين، أيوة عطشانة، أيوة مظلومة، يقول: فوجدت لسان أبيك الخشبة اليابسة. هان على الشباب عطشه، أراد الرجوع إلى الميدان، قال: ولدي اذهب إلى ليلى فإنها مسجات في خيمتها. أقبل إليها، خل راس الحنون في حجرة، سالت دموعه على خديها: أعلي هذا؟ قال: بلى. قالت: ألف مرحبا ويا حي، ألف مرحبا ويا حي، هلك من جيتني سالم وخي، بني اجلس معي واملأ مسامعي بحديثك. قال: وهل يطيب الحديث وحسين بين الأعداء إلا وإذا بأم الشباب اتقل ريض يا سعد بدر يا لما قل أرد أنظر لطولك وضمك ضمة ودك وانظر بعين مشيتك يا حيل لطباع مثلك ولد يا ماي عيني اللقاوي. اسمع بعد ايش قالت ام الشباب تقول لي: عقل ثياب عرسك فصلتها يا جن فقدت حسبات قلب اللي حسبتها كل الأسف زفت زواجك ما شفتها مثلك ولد يا ما يعني اللقاوي. قلها: مشيت قماض وجهك ودعيني وتزودي مني قبل لا تفقديني مهجتي فادك راح لا تترقبني عنك أنا رايح ولا أرجع للصياوي. تقل لي: عليك المصطفى خالع جماله واهب لك الكرار صلاته وفعاله ويلي ومن الحسن عمك يا بعد اهلي نواله وقصر العمر من فاطمه وقصر العمر من فاطمه والهبه من حسين. بينما الشباب إلى جانب ليلى وإذا الحسين ينادي أمام المغيب أمام الناصر أمام ذاب يذب عنا إحنا هذه الليلة وكل ليلة صيحة واحدة لبيك أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله. أقبل الشباب حي علي الأكبر تشهر بالعلم ومهلدة من سمع نخوة الحارة وسمع نخوة والدة أقبض يقود المطهم والمذهب في يده أقبض ينادي أبويا وشمس قومي وعزوتي كلها لي خلصت وانا ابقى يا بشنهي ظلتي ذوبت قلبي يا بساع نخوة عمتي حين نادت يا ضياغم وصلت خي من العدا يا حبيب الله ورسوله وصفوة الرب الجليل احنا يا ياب السلالة من ابراهيم الخليل احنا والدنا البن الدين بيمينه وشيده الله يا ساعة وداع شيبت حد الله يا ساعة وداع شيبت حد وافجعت كل الخلايق من رفيع ومن وضيع يوم ضم له صدره وعانقه وخره وجميع يوم ضم له صدره وعانقه وخره وجميع وحسيناه وشهيداه وذبيحاه راح جاسم راح الأكبر راح شيلل راح جاسم راح الأكبر راح شي إيه راح جاسم راح الأكبر راح شي إيه وحسينا وشهيدا وذبيحا وعطشانا وشبابا عظم الله أجوركم. أمسك الحسين بيده ونادى: يا بنات علي وفاطم هل ممن لوداع الشباب؟ خرجنا النساء حطنا بالشباب كالحلقة، هذه تشم وتلك تضم، الكل تصرخ في أمان الله في دعة الله. أخذه الحسين قال دعنا فإنه ممسوس في ذات الله، فضف فضمه إلى صدره فوقع للأرض وقد أغشي عليهما. أيوا حسين وحسينا. وانقلب الشباب إلى الميدان وعادت ليلى تنظر إلى وجه الحسين، وإذا به قصر فالنظر عين، فاضطرب قلب ليلى صارت تدخل في خيمه وتخرج من خيمه وتصرخ ولدي عليه ولدي عليه يا الله، راح لمدلل يا ليلى وانطفت شمعة شباب، ظلت بقلبك يا ليلى تشتعل جمرة مصابة، والشباب في الميدان وإذا بالعبد ينادي علي آثام العرب، لئن مر بهذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه، فمر به الشباب فشد عليه العبد فاتحا باعه فضرب الشباب على رأسه. أيوا شبابا أيوا عليا، أمسك بالفرس كي يوصله إلى الخيام، أخذه إلى الأعداء صار هذا يضربه بسيفه، آخر يرميه بحجار، بلغت روحه التراقي نادى أدركني يا حسين وحسينا. أيوا إماما وسيدا، سمع الحسين صوته صعد على ظهر جواده وأطلق لفرسه العناد، يعني جاء بسرعة إلى ولده، أخرج رجليه من الركاب، حينما وصل إلى مصرعه رمى بنفسه من على ظهر جواده وهو يصرخ ولدي عليه ولدي عليه على الدنيا. وجلس الحسين عند الأكبر زينب، سمعت أن الحسين طلع من الخيمات إلى مصرع ولده، يوم اللي سمعت بذلك خافت على الحسين أن يموت، فإذا بها بين الخيام تصرخ وولدا وعليا وابن أخياه وشبابه. سمعها الحسين ترك الشباب على وجه الأرض، أقبل إليها أخي ارجعي إلى الخيمة أنا الآن رايح أجيب الشباب. رجعت زينب، إجا الحسين يقول وإذا به آخر كلمات سمعها من جاء، يا أبا عبد الله أبا حسين هذا جدي قد سقاني شربة لا أضمأ بعدها أبدا، وإن لك كأسا مذخورة فعجل القدوم. الآن فرحان شاف جد رسول الله لحظة، وإذا هو يبكي بني ما يبكي، قال هذه أمي فاطمة. أحسن وحسينا هذه أمي فاطمة تنظر إليك وتصرخ وولدا وحسينا وشبابا. الحسين ماذا صنع إلا والشباب يصيح ودني يا أبويا لعمتي زينب، أرى خلها تشد جرحي ترى ذايب حشا، قال له يا عقلي ومحجتي حجيك فراها، لازم أشيلك للخيم يا مهجة الروح. صور صور ايش سوى الحسين، اجى يشيل الشباب كلما رفع جانب سقط الجانب الآخر. أوصاله كلها مقطعة، فرش عباته وصار يجمع أوصاله، وش سوى وشاله؟ قال شال المدلل فوق صدره وللخيم ويصيح فتني فقد خوتي وفقد الأولاد. قومي يا ليلة، قومي يا ليلة للولد عدلي له سا. جاب إلى الخيمات، أول ما دخل الخيمة جئنا النساء يردن الدخول عليه، قال الزينب لا حد يدخل حتى أشوف أخوي الحسين بها حالة. دخلت زينب إلا والحسين قد امتد بطول الشباب، خل خد على خد الشباب. من شاب زينب إش قال؟ يقلها علي راح، علي راح، علي راح، شافه والنبي انشابك على راح، قعد عنده وصفق راحي، علي راح على راح، صاحب صوت يا زينب، علي راح يا زينب، وانا ظلمت يا عل ايه، وانا ظلمت الدنيا، الدنيا علي. ابو علي تذلينا، نريد ندخل وياك نسوي عز على ولدنا. قال بلى، جاءت جئنا النساء جابوا ام الشباب، الا وليلة تصيح صاحت بالله يا نس ولعت جسمه وصلون، انا ما اشوف دربي يا نس عميان، عيوني عيوني بالله على جسم الولد مددوني، والله لحتى تروح روحي وتغمض العين، والله لحتى تروح روحي وتغمض العين، ويلي ربيت لك يا ابني وساهرت أنا، سميت بسم الله عليك أول، عليك أول وتالي أمك، يا بعد أهلي بقت من غير والي. أيوة حسين.
إنتاج شبكة نفحات.